الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وزاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وذكر الترمذي عنه عليه السلام: السلام قبل الكلام.
نعم.
وفي لفظ آخر
وكان إذا دخل
على أهله قال فصل: وكان إذا دخل على أهله بالليل يسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. ذكره مسلم.
نعم، يعني هذا من هذه حتى لا يقلق النائم. فكان إذا دخل يسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. إذا كان يقظا سمع فرد، وإذا لم يكن يقظا ما يوقظه. هذا من تلطفه صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله، لأن السلام مشروع إذا دخلت ولو لم يكن في البيت أحد. لأن قد يقول قائل: يعني ما الفائدة من السلام إذا كان لا يوقظ نائما؟ ما الفائدة منه؟ نقول: السلام عند الدخول حتى ولو لم يكن في البيت أحد فإنك تسلم، فلأن يكون فيه نائم من باب أول. نعم.
قال فصل: وذكر الترمذي عنه عليه السلام: السلام قبل الكلام. وفي لفظ آخر: لا تدعو أحدا إلى الطعام حتى يسلم.
يقول في الحاشية أخرجه الترمذي في الاستزام باب ما جاء في السلام قبل الكلام من حديث جابر بن عبد الله، وفي سندي عن بسة ابن عبد الرحمن وهو متروك، ورماه أبو حاتم بالوضع، وشيخ محمد ابن زاذان متروك أيضا. فالحديث باطل. قل الشيخ شعيب. فالسلام قبل الكلام، لكن من جهة المعنى معناه ماذا؟ أن تبدأ بالسلام قبل أن تكلم أخاك. يعني ما تلقى تقول: أنت عامل إيه؟ كويس؟ السلام عليكم. إنما تبدأ بالسلام، تبدأ السلام عليكم ثم تتكلم. إن اتصلت عليه في الهاتف بدأت به، وإن لقيت بدأت به، وهكذا. فالسلام هو البداية وهو النهاية أيضا. إذا أردت أن تخرج فليست الأولى بأولى من الأخير، فتسلم عليه. فهذا معناه من جهة الهدي العام ثابت، لكن هل قال النبي السلام قبل الكلام؟ فيقول هنا الحديث وإيه؟ الحديث باطل. لكن من جهة التطبيق العملي للرسول صلى الله عليه وسلم فالسلام قبل الكلام. نعم.
وفي لفظ آخر: لا تدعو أحدا إلى الطعام حتى يسلم. وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفا فالعمل عليه.
تمام. يعني كما قلنا السنة التطبيقية أو الواقع العملي. نعم، يدل عليه.
وقد روى أبو أحمد بإسناد أحسن منه حديث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه.
نعم.
ويذكر عنه أنه كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسلام، ويذكر عنه: لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. وأجود منها ما رواه الترمذي عن كلادة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبأ وجداية وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي، قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن.
يقول: واللبأ هو أول ما يحلب عند الولادة، اللبأ، والجداية الصغير من الظباء، والضغابيس صغار القثاء. نعم.
قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أدخل. قال: هذا حديث حسن غريب.
نعم، وصحح الشيخ شعيب، قال وإسناده صحيح. ارجع فقل السلام أدخل، فالنبي علمه صفة قولية وصفة فعلية. القولية: قل السلام عليكم، والفعلية: استأذن قل أدخل. نعم.
وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، فيقول: السلام عليكم السلام عليكم.
هذا إذا كان الباب مفتوحا، لأنه لو وقف تلقاء الوجه استقبل بين خواجه نظر، وإنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يعني حتى لا يقع نظرك على شيء. أما إذا كان الباب مغلقا مثل أبواب اليوم، تأتي الواحد وتضرب الجرس، فما يكون يمين ولا شمال، وإنما إذا توسطت الباب لا إشكال، لأن الباب في الوسط، إلا إذا كان معهود الناس التساهل، بمعنى أن قد يفتح الباب وزوجته جلسة، قد يفتح الباب وما عندهم تحفظ، فالإنسان يتخذ أيضا ناحية وجانبا، لأن قد يقع نظره على شيء من ذلك. نعم. أما مثلا أنا عندي البوابة تحت، والبوابة هذه على مدخل ما أجلس أحد، ولن أفتح لأن مستقيم مثلا، لن أفتح الباب وأحد يجلس، مستحيل، فلهذا ما يلزم أن يكون إنسان على ناحية وجانب. فهذه أمور لا يتعبد بها، وإنما ينظر إلى علتها. نعم. كيف يقول من تقصد عن من؟ نعم، ما يقول أنا، يقول أنا فلان السلام عليكم. نعم. أو يقول السلام عليكم أنا فلان. النبي لما قال رجله أنا قال أنا كأنه كره ذلك. وفي حديث الإسراء، في حديث المعراج، قال جبريل، قال مع قال محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فصل: وكان يسلم بنفسه على من يواجهه، ويحمل السلام لمن يريد السلام عليه من الغائبين عنه، ويتحمل السلام لمن يبلغه إليه.
قال في حاشية أخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزوة وليس معي ما تجهز. قال: أتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، فأته فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهز به. قال: يا فلانا، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبس منه شيئا فيبارك لك فيه. يا إخواني، سبحان الله، يأبى الصحابة إلا أن يكونوا مدرسة في كل باب، صغر أو كبر، في كل موقف. سبحان الله. شوف الواحد اليوم لو جاء مثلا واحد يقول اذهب إلى فلان كان عنده كذا، يقول له: بس منين ده، أنا كان واحد جاني ورحت وعملت وسويت. أو لو هيديله بقى يعني حرج، لأنه خلاص فقد يعطي جزءا مما عنده، جزء ما عنده. لكن ماذا قال الصحابي هنا؟ يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. ما تحبسي، أعطيه كله. الله أكبر، الله أكبر، رضي الله عنهم. فكما أن الله جعل النبي قدوة، جعل الصحابة لنا قدوة كذلك. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لأنه لا يمكن أن يكون أصحابه على خلافه، ما أنا عليه وأصحابي، لكنه جمع قال وأصحابي، ولم يقل كل صحابي، لأن الصحابي يؤخذ من قوله ويرد، وإن كان المظنون أنهم موفقون إن شاء الله، لكن يؤخذ من قوله ويرد. أما الذي اتفق عليه الصحابة لا يمكن أن نخالفه، ولهذا ما ثبت إجماعا عن الصحابة لا يجوز مخالفته. يعني أنا إلى الآن أتأمل مسائل، ابحثوا فيها يا إخواني لعلكم تجدون علما فيها، لا بحث خاص وبحث عام. مسألة ثبوت الإجماع عن الصحابة ثم نجد خلافا بعد ذلك، أقول هذه المسألة لها تعلقان: تعلق عام في الصحابة وغير الصحابة، وتعلق بالصحابة. تعلق عام هو أن الله عز وجل لا يجمع الأمة أبدا على خطأ ولا ضلالة، وقد صرح شيخ الإسلام بكلمة خطأ، فإن الأمة لا تجتمع على خطأ فضلا عن ضلالة، كما يقول الصنعاني ممكن أن تجتمع خطأ لكن لا تجتمع ضلالة، هتكلم شيخ الإسلام تجد هذا. الله عاصم الأمة من أن تجتمع على خطأ. طيب، وبالتالي إذا ثبت الإجماع في أي عصر من العصور بتعريفه المعروف وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على في عصر من العصور على حكم مسألة، لا يجوز مخالفتهم، لأنه لو جازت مخالفتهم وصح الخلاف في ذلك لكان قطعا في هذا بيان وإثبات أن الأمة قد تجتمع على خطأ. البعض بيفرع بيقول لكن الخلاف هذا يكون إيه؟ يكون يعني داخلا في الإجماع، أو يكون إجماع بعد الخلاف، يكون أحد القولين. كل هذا لا خلاف بعد إجماع ولا إجماع بعد خلاف، لأن معناه النتيجة واحدة، وهي أنه يمر عصر على الأمة ولا يعرف إلا قول، سواء أو الخلاف أو الإجماع، وهذا خطأ. لأن ما يكون إجماع وتصحح خلافا بعد ذلك يبقى الإجماع غلط، أو يكون خلاف وتصحح إجماع على قول يبقى كان الخلاف خطأ والأمة مرت عليها عصرها هكذا. طيب ده باعتبار عام، سواء كان من الصحابة أو من بعده، احنا بنتكلم عن الإجماع القاطعي، مش بنتكلم عن إجماع مظنون، واحد ينقل إجماع واحد ينفي خلافه. طيب هناك مسائل أهل العلم نقدوا فيها الإجماع عن الصحابة، ومع ذلك يسهل جريان ذكر الخلاف فيها. أنا الآن هل من علمائنا من شكك في الإجماع المنقول في حكم ترك الصلاة؟ سواء بقى هنقول صلاة أو صلوات، عشان نرفع هذا الكلام، احنا عندنا في الصلاة ومحال أن يكون الإجماع المنقول في كفر ترك الصلاة على الجحود، لأن الإجماع نفسه ينفيه. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من أعمال ترك الكفر غير الصلاة، ومعلوم أن غير الصلاة الجحود فيها كفر باتفاق، فما الذي اختصت به الصلاة؟ فمسألة حمل ذلك على جحود هذا لا ينبغي. طيب بقى احتمال آخر، أن يكون الكفر هنا أصغر، قلنا وغير الصلاة وارد فيه الكفر أيضا من جهة الأصغر، فكيف يصح خلاف بعد هذا؟ يصح وليس ينقل، لأن كلمة ينقل قد يغيب عن الواحد الإجماع ويذكر رأيا وآخر يذكر رأيا، لغياب الإجماع فدوارد نقول يصح، يصح وليس ينقل، ليس ينقل لكن نقول يصح. مثل ماذا؟ مثل ما اتفقوا على تفضيل عثمان على علي، لكن سفيان قال رواية عن مالك جاءت، أن ينقل ما في مشكلة، لكن ما صح خلاف. طيب الخوارج واتفاق الصحابة على أنهم ليسوا كفارا قطعا، لم يقاتلهم قتال كفار، ثم رأينا الخلافة ينقل من البعض أن الخوارج كفار، مع أن الثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم خلاف ذلك، كما قلنا في محترزات في هذا الباب الذي أتكلم فيه، ألا وهو أن الإجماع قد لا يثبت، وبالتالي يكون من نقل الإجماع كمن نقل نصا لم يثبت عن رسول الله، هذا نخرجه. لكن في مثل هذه المسائل التي يورد البعض الخلاف فيها، وإذا نظرنا إلى التأصيل والتقعيد في مفهوم الإجماع، لا سيما ده مفهوم عام، لا سيما إجماع الصحابة الذي لا نزاع فيه، هتقول أحمد يقول من حكى الإجماع أحمد، بكل الأحوال خرج الصحابة الأول وبعدين بعد ذلك، لأن أحمد نفسه يقول لعله اختلف لما توسعت الأقطار وكذا، فأي محترز من المحترزات خارج منه إجماع الصحابة. تمام تمام، يبقى إجماع الصحابة ما يوجه إليه أي انتقاد من انتقادات، سوى شيء واحد، إنه لم يثبت، إنه لم يثبت، وإن ناقل الإجماع مخطئ. لكن إذا ثبت الإجماع ك كيف يجري خلاف بعد ذلك؟ كيف يجري خلاف بعد ذلك وقد ثبت الإجماع في هذا؟ هذه من المسائل التي قد تستغرب، قد تستغرب. يعني أنا الآن إذا ثبت الإجماع عندي في كفر ترك الصلاة، كيف أحكي خلافا؟ إذا ثبت الإجماع عندي في عدم كفر الخوارج، كيف أحكي خلافا؟ إذا ثبت الإجماع عندي في تفضيل عثمان على علي، كيف أجري خلافا؟ إذا ثبت وهكذا. إذا ثبت عن الصحابة الإجماع، سواء كان هذا الإجماع إجماعا منقولا أو كان إجماعا سكوتيا أو إلى آخره، فإنه ما يجوز الخلاف بعده، ما يجوز الخلاف بعد هذا. فكيف عند من ثبت عنده الإجماع أن يناقش في هذا الباب؟ كيف؟ فالحقيقة أنا أعتبر أن هذه من التساهل الذي يجري، وإلا كتقعيد إجماع ما بعض الصحابة لا يجوز ذكر خلاف بعده. وجد كلام كثير، لكن هذا الكلام لغير أكثر لغير المحققين من المقرين من السلف، إنما من أصحاب مذهب اللي بينتمي إلى مذهب أشعاري، واللي بينتمي إلى مذهب معتزلي، واللي بينتمي إلى مذهب ماتريدي، فأدخل أصول الكلامية في هذا الباب وهو باب الأصول. فإذا ثبت الإجماع عن الصحابة فحسبك به، ولا يجوز أن نخالفه أبدا، ولا يسعنا الخلاف في ذلك. لكن تبقى مسألة حكم المخالف الإجماع هنا وقد جرى ذكر الخلاف، فهذا باب آخر، لأننا نقول في هذا الباب قد يكون فيه اشتباه، وقد أما نرس أو نجد أن الخلاف مثلا جاري في مسألة الصلاة أو في الخوارج أو شيء، فقد يحدث هذا اشتباها لا يستوجب هذا الانتشار، يستوجب أننا لا نبدع أو نضلل أو من ينكر هذا، مثل ما يكون الإجماع قطعيا ولم يرد فيه خلاف في ذلك، لأن مثل هذا الانتشار قد يؤدي إلى شبهة تقع عند الناقل، وبالتالي ما يقال يبدع أو يضلل أو كذا. لكن أصل المسألة هذه، هل كتأصيل وتقعيد ابتداء، هل يصح مخالفة أو يصح القول بثبوت خلاف بعد إجماع الصحابة؟ اسألوا الأجهزة هذه أمامكم، اسألوه، هل يصح خلاف بعد إجماع الصحابة؟ لا يصح، ما يصح. موجود كما قلنا كلام الأصوليين، لكن غير المقررين لمنهج السلف، تجد كما نقول عندهم أصول كلامية، لكن لا يجوز. وإلا فما معنى الإجماع؟ كيف يكون الإجماع حجة؟ لو صح خلاف بعد إجماع، إذا لا يكون الإجماع حجة أبدا ولا يعتبر، إيه فائدته؟ فائدته لإيه؟ لأهل زمانه؟ نعم.
كلام شيخ الإسلام في
نعم.
لا تجتمع الأمة على خطأ.
نعم.
قال شيخ الإسلام كما في المستدرك على مجموع الفتاوى، تكلم في مسألة ثم قال: والاستدلال يوجب العلم من أربعة أوجه، أحدها أن تتلقاه الأمة بالقبول، فيدل ذلك على أنه حق، لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ، ولأن قبول الأمة له يدل على أن الحجة قد قامت عندهم بصحته، لأن العادة أن خبر الواحد الذي لم تقم الحجة به لا تجتمع الأمة على قبوله، وإنما يقبله قوم ويرده قوم.
نعم، فأكثر موضع نعم، ويقول في موضع آخر لا تجتمع على الخطأ، يعني من المحال أن الأمة تجتمع على خطأ في حكم، أو تجتمع على خطأ في تصحيح ضعيف أو تضعيف صحيح. نعم. قال نعم،
قال: وهنا أصل يجب اعتماده، وذلك أن الله سبحانه وتعالى عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، ولم يعصم أحدها من الخطأ، لا صديقا ولا غير صديق، لكن إذا وقع بعضها في خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في ذلك الخطأ، لأن هذه الأمة شهداء على الناس، وهم شهداء الله في الأرض، وهم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا بد أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر، فإذا كان
وهذا مقتضائص الصحابة أجمعوا على حكم ثم صح الخلاف بعد ذلك أو اختلفوا ثم صح الإجماع بعد ذلك أن هذا معنى الأمة قطعا أجمعت على خطأ، ومن يقول هذا؟ لكن كما نقول الشبهة تأتي في شيء واحد ألا وهو هل هذا أصلا ثابت أم لا، هل هذا الإجماع ثابت أم لا، وهل الإجماع في نص المسألة نتكلم فيها أم لا. نعم هذا الذي كما يتوجه إلى النص الكلام من جهة ثبوته والكلام من جهة تأويله، يتوجه إلى الإجماع أيضا الكلام من جهة ثبوته والكلام من جهة تأويله. نعم
قال
نعم اللي هو اقرأ حمير الأول.
قال ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب.
إيه ده مستحيل،
وهذا يعني إجماع على الخطأ وذلك ممتنع، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم.
سمع نعم. يعني محال أن في خبر في الأمة تتلقى الأمة بالقبول ثم نوجه إليه ماذا؟ نوجه إليه الانتقاد الحديث ونقول هذا ضعيف، هذا محال. الأول أنت لك شيء واحد فقط وهو هل ثبت التلقي بالقبول أم لا. الأول هل ثبت التلقي بالقبول، هل نقل هذا فيه أم لا؟ إذا ثبت خلاص قل سمعنا وطعنا، ما توجه انتقاد خاص لأن هذا تجهيل للأمة. يعني يمكن أن تكون أنت صواب، معنى أن لو أنت صواب فالأمة قد أخطأت وأصبت أنت، هذا محال. ففي مسائل لا يوجد الإنسان نفسه فيها، إذا ثبت إجماع ما تجد نفسك في تأويل غير الإجماع، إذا ثبت حديث وتلقت الأمة بالقبول لا تجد نفسك في إثباته، لا تجد نفسك، هذا مضيعة للوقت وتشتيت للقلب وخروج عن منهج السلف الصالح وفتح باب شر على قلبك، لأنني لو ناقشت المتلقى بالقبول فما الذي يبقى لي يكون على حد القبول؟ إذا أنا ناقشت المتلقى بالقبول من جهة ثبوته يبقى إذن ما الذي يبقى لي سالما؟ ولا شيء. مش الصحيح لو أنا جاءني أن هذا حديث صحيح أناقشه في كلمة، فرق بين أن يأتيني الحديث ويقال هذا صحيح أناقشه وبين أن يأتيني حديث يقال الأمة تلقت بالقبول هذا إجماع، لا أناقشه من جهة الثبوت، فإن هذا مقطوع به. إذا ثبت أن الأمة يعني تلقت بالقبول فهذا مقطوع به، لا أبحث، لأن هذا يقتضي تجهيل الأمة، ولا يبقى شيء يوثق فيه لأن أعلى الوارد ليس رواه البخاري ومسلم وليس رواه البخاري وليس رواه مسلم وليس رواه الكتب الستة، أعلى الوارد حديث تلقته الأمة بالقبول. لأن إذا كان ما صححه البخاري محل القبول أو ما اتفق عليه البخاري ومسلم محل القبول أو اتفقت عليه الكتب الستة محل القبول، فكيف إذا تلقت الأمة فوق هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء؟ فلو أنا فتحت باب منقشة في هذا الباب فتحت باب شر على قلبي ولم يعد شيء يوثق به. فإن قال قائل لكن أنا أورد هذا لأن الحقيقة الصنعة الحديثية تقتضي عدم القبول، نقول الصنعة الحديثية تقتضي وجوب القبول، لكنك نظرت إلى الصنعة الحديثية المفردة ولم تنظر إلى الصنعة الحديثية المجتمعة، ولهذا الذين جاءوا بالصنعة الحديثية هم الذين جاءوا بالحكم الحديثي هنا، فيكون هذا فتح باب شر. فكيف الأمة تجتمع على خطأ؟ بل إن شيخ الإسلام يقول أقل من ذلك، ألا وهو ماذا؟ إذا أن هذا الحديث في الأمة صحيح ولم يضعفه أحد من الأمة فهذا محال أن الأمة تمر عليها قرونها ولا تضعف هذا الحديث، ده من غير ترك الأمة بالقبول غير، لكن حديث صحيح. ومن هنا العدوي انت بتبحث عن ايه؟ في حديث فق موسى العين ملك الموت، عشان تنتبه يا اخواني الى انه كما قلت لكم، كما وانا بأؤكد على القاعدة دي كثيرا جدا في مسائل، كما قلت لكم بمثلها لكم بمبدأ المحامين، كما قلت لكم هناك مسائل مرفوضة شكلا ومضمونا صح، وفي مسائل مقبولة شكلا وابحث فيها مضمونا. فمما فهذه المسائل التي لا تقبل شكلا ولا مضمونا، مسائل منها تلقي الأمة بالقبول لخبر، خلاص ده غير مقبول فيه النقاش لا شكلا ولا موضوعا، يعني ده ما يطرحش. ده في حالة واحدة يطرح النقاش فيه، ما هو؟ حالة التعلم، علمني كيف يكون مقبولا وهذا اللي اعتقد واوقن به مع ضعف الاسناد مثلا، يبقى من باب تعلم لا من باب عمل، من باب تعلم لا من باب عمل. باب عمل انا مؤمن قاطع، لان الامة الحمد لله ما تجتمع على خطأ ابدا، ولكن كيف هذا؟ علمني فنأتي بهذا. طيب حديث لم يتكلم فيه النقاد بتضعيف ومر على الأمة 14 قرنا بهذا، آتي أنا أفتح ملف التضعيف اليوم ده غير مقبول شكلا وموضوعا، بخلاف حديث إيه؟ انتقد البخاري وقد رواه مسلم، حديث التربة مثلا هينتقد البخاري ينتقد المديني وقد رواه مسلم، حديث عند البخاري قد انتقد الدارقطني، حديث يبقى ده بنسميه بقى ده بنقبله شكلا محل بحث، مثل ما قبلنا ما ذكره الدارقطني وغيره من إعلال شكلا لكن مضمونا بنبحث فيه. إنما حديث ما سبق أحد بإعلاله ده ما يقبلش شكلا وموضوعا، ومن ذلك حديث فق ملك الموت موسى العين ملك الموت، انت رايح فين؟ رايح موقوف مرفوع؟ ايه موقوف ومرفوع ولا وده اعلاله؟ رايح فين انت اصلا؟ رايح فين؟ ولهذا الببحث اصلا غير وارد، غير وارد عند من يعتني بالصنعة الحديثية، غير فتح باب شر. فلهذا انا كطالب علم او كشيخ في العلم الاول قبل ان اتكلم عن الاعلال في حديث مثلا فق موسى العين ملك الموت، انظر الاول اعلى علماء ان كانت المساله مساله اجتهاديه نظرت ارجح، ان كانت المساله لم يعدها عالم قلت امنت وصدقت. ولهذا العدو لما قيل له ذلك كيف الحديث هذا في البخاري، و ظن العدو المسكين أن المسألة ماذا؟ هي إعلال حديث في البخاري، وفرق بين إعلال حديث في البخاري، واستدل على هذا ألا وأنتم بتقولوا لي أنتم بتحكمينه ليه؟ طب ما تروح تحكموا الدارقطني، طب ما الدارقطني أصلا أعلى، وبعض العلم على حديث في البخاري، ليه بتحكموني؟ لم يفرق بين إعلال حديث في البخاري وإعلال هذا الحديث في البخاري، في فرق إعلال حديث في البخاري وبين إعلال هذا الحديث في البخاري ومسلم. إعلال حديث في البخاري، إعلال حديث في البخاري لما يكون قد أعله قوم من النقاد وآتي بتعليلهم وأرجح ترجيحا معينا وغير ذلك، ده باب، وباب إعلال هذا الحديث بعينه الذي لم يسبقني أحد إعلاله باب آخر. هنا أنت أخطأت من جهتين، من جهة تقعيد ومن جهة نظر خاص، من جهة نظر عام ومن جهة نظر خاص. من جهة نظر عام أنني أفتح بابا في الإعلال لم أسبق إليه، ده مصيبة، مصيبة أصلا، ده مصيبة. الأمر الثاني ما هو؟ أنني أعل هذا الحديث بماذا؟ بعينه ولم يسبقني إليه أحد، وأن إعلالي له يجمع عللا في الفهم، لا يجمع عللا في الفاء. يا ليت أعل بشيء مقبول، أعل براوي متكلم فيه كما في البخاري عشرات، فنقول وجه، أو عند مسلم نقول وجه الراوي هذا متكلم فيه، بعض أهل العلم متكلم فيه، ونأتي نرد عليه، يبقى وجه، وجه من الأوجه مثلا، أو لفظة انتقدها بعض النقاد. مثلا أنا أجيب حديث مثلا صيام الست وأقول مثلا من طريق يحيى بن سعيد المتكلم فيه وكذا، ده مثلا إعلال هتكلم فيه. أو أجي مثلا في حديث مثلا آخر في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، أجيب لفظة ولا يرقون، أجيب مثلا أن النقاد أعل بعضهم اللفظة هذه وقال أن هذه لفظة ما تثبت، كيف النبي كان يرقى؟ يبقى فيه كما قلنا قبول الموضوع شكلا، شكلا. ليه؟ أنا مسبوق بمن أعل اللفظة أو مسبوق بمن تكلم في راوي. لكن لما نجد حديث فقه موسى عيد المقمات لا من هذا ولا من ذاك، يبقى أنا أخطأت في الموضع العام والموضع الخاص. الموضع العام قاعدة العلم، وهي كيف أفتح ملف إعلال في حديث لم أسبق إليه. والعجب بقى، العجب العجاب، أن هذا الحديث البحث السابق فيه هو بحث في الرد على أهل الزيغ والأهواء. فالذي نجد عند السلف الحط على من رد حديث فقه موسى العين ملك الموت، الحط عليه، ده حديث معروف كده بعنوان اسمه حديث فقه موسى العين ملك الموت، هتفتحه تجد داخل في كتب اعتقاد، في بعض كتب الاعتقاد، وحط السلف عليه حطا عظيما جدا على من رد هذا الحديث. يعني هذا الحديث لملاف، لملاف، يعني ما تهجيش يمه، خاف، هذا الحديث فيه في ملاف. زي عندنا حديث ملفات، حديث الافتراق ده ملف مثلا، حديث مثلا فقه ده حديث ده ملف، في احاديث تسمى ملفات كده. يعني انت جايب حديث نودي على رؤوس الاشهاد بصحتي، والرد على اهل البدع المشككين في هذا الحديث. واضح اخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى نقول اذا محال ان تجتمع الامه على خطأ. فهناك أنا كطالب علم أوفر جهدي ولا أشغل أمتي، ما أتي بنتائج فرغ منها لأبحثها. مسكيني أنت ضايع، مسكين ضايع، وبتضيع نفسك. أنت بتواجه إيه؟ بتواجه أمة، أنت بتواجه أمة، أنت أضعت نفسك وأضعت من ظن أنك ما شاء الله عالم جرح وتعديل، أضعت نفسك. يبقى تسلم النتائج وابني عملك على النتائج. انت مثل المهندس كده، انا هبني ازاي؟ انا باخد مشروع الاول، الرخصه فين؟ طب الرسم الهندسي ايه؟ طيب النظام ايه؟ طب ايه؟ طب ايه؟ طب ايه؟ طب إيه؟ كل هذا قبل ما ادرس المشروع ده يمشي معايا ولا ما يمشيش اصلا؟ يمشي معايا المشروع ده لما يمشي. انما انت واخد مشروع خسران، كثير من الناس ياخد مشروع خسران، خسران اصلا، انت تاخد مشروع ايه؟ فالنتائج ان كانت النتائج اجماع، هي اجماع ثابت سواء في الدليل او في الدلاله لا تخالف، ان كانت النتيجه خلاف سواء في ثبوت الدليل او الدلاله وثابت نبدا نبحث. يبقى انا لن اضيع وقتي ابدا. من اللي قال ان المسائل الاجتهاديه هذه أن البحث فيها مضيعة للوقت؟ بالعكس، البحث عبادة. وأنا ما أقول أنا لن أزيد المسألة شيئا، ما أزيد إلا رجلا في هذا الفريق أو رجلا، لا، من اللي قال لك كده؟ أنا أزيد علما أفتي به أو لا أفتي، أنا أزيد اعتقادا، أنا أزيد في المسألة، وهكذا. من اللي قال؟ أنا ما أزيد في المسألة كمسألة، لا أزيد شيئا. فإما أن أقول عن هذا القول أو عن هذا القول، أنا أضفت واحدا هنا أو أضفت واحدا هنا، لكن الزيادة تجب علي إن أنا كنت عالما أن أفتي بما أعلم، وكيف أفتي بما أعلم ولم أبحث في المسألة فلابد أن ترجح شيء أفتي به. فانتبه يا أخواني، هذه بارك الله فيكم وصية مهمة جدا جدا جدا. ابدأ بعد نتائج الأمة، خذ النتيجة مسلمة ولا تبحث فيها، خذ النتيجة مسلمة ولا تبحث فيها. النتيجة وصلت لنا إجماع، لا تبحث فيه. النتيجة وصلت إلينا اجتهاد، ابحث فيه، سواء كان في الأحاديث من جهة الثبوت عدم، أو سواء كان فين في دلالة الأحاديث. إنما نبدأ بأحكام، أنا جاي منين، أنا أبدأ بأحكام، أنا عندي نتيجة الأمة بتقول وأما قتلوهم الخروج في حرام جميع المسلمين، أخذها أنا الآن محل بحث. وصل خمسة من الصحابة خرجوا، وصل 4000 تابعي، طب اسقط بقى، اسقط واسكت. طب تبحث ايه يا مسكين يا ضايع، تبحث ايه؟ انت بتجاهل أمة، انت بتجاهل أمة السنة اللي نقل الإجماع في الكتب، انت بتخاصم مين؟ هو ده فكر مدخلي كما يقول هؤلاء، ده مدخلي، ده إجماع. يبقى خذ نتيجة الأمة وابن عليه. حديث متلقى بالقول خذه، حكم مجمع عليه خذه، مسألة اجتهادية، لا تبحث صحة إجماع فيما اختلفت فيه الأمة، ولا صحة خلاف فيما اجمعت عليه الأمة، إلا إذا ثبت يوما ما أن هذا إجماع غير صحيح أو أن كذا، فما فيش مشكلة أنك أنت تبحث هذه المسألة. فهذه وصية لنفسي ولإخواني بارك الله فيكم، لا سيما وعلمنا قليل، احنا لا لنا أحمد ولنا مالك ولنا شافعي، أنا يلا يلا الله يوفقني أن أعرف المجمع عليه والمشتهد فيه. لما أنا رايح فين، أنا رايح فين؟ فكونك بقى لا ترحم ضعفك تظن أنك أنت وأنت طائر صغير طلع لك بعض الريش فصرت تنظر إلى النسور في السماء، فقلت لا إيه اللي ناقصنا أصلا، ما أنا ليه ريش هوت وما نعمل زيه، خلاص أنت حر اعمل زيهم، اعمل زيهم، تقع على أم رأسك اعمل زيهم إيه. فتأخذ النتيجة وأريح نفسك، أريح نفسك، خذ نتيجة الأمة وأريح نفسك، سواء كانت إجماعا ابن عليه، سواء كانت اجتهادا ابن عليه. واضح إخواني؟ واضح إخواني؟ العلم واسع، العلم واسع والعلم متعدد، والعلم والإمكانيات ضعيفة. من فينا يا إخوان، من في الأمة الآن؟ إحنا النهاردة بنقول الشيخ الفوزان من أكبر الأمة، الشيخ ربيع أكبر الأمة، أنت لما تقيس الشيخ فوزان والشيخ ربيع بابن عبد الوهاب وابن تيمية لا يبلغون، لكن باعتبار العصر الكبار. طب غدا حينما يموت ابن الفوزان أو يموت الربيع أو يموت هؤلاء الكبار، ودول الكبار بنسموهم أكابر العصر، دول أكابر العصر، طيب من بعدهم؟ من بعدهم؟ طلبة علم، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ أنت كطالب علم خليك عاقل، غير أنك أنت سلفي مستقيم بتبني على الموروث عن السلف، لكن خليك عاقل، يعني أطلب العلم كما أطلبه من بالنقل أطلبه بالعقل كذلك. أنا رايح فيه، النتائج أخد أبنى على النتائج، هيبقى في بركة، حتى لو أنا حجم 1% بس 1% صحيح، 1% لا يقبل نزاع، 1% صحيح، يبقى أنا والله يا جماعة أنا عندي 1% ده اللي عندي، المهم أن أنا لا أسيء إلى شرعي ولا أخالف سلفي. جبتوا لي بحاجة أنا خلاف السلفي على عينه الرأس، إنما هتقول لي السلف على قولين وترجحت القول، والله ده الراجح لنا، إنما تقول لي إجماع أنت مخالفه، يبقى سمع مباشرة مباشرة مباشرة، يبقى نرجع. يوما ما مر بنا أول الطلب تضعيف أثر مجاهد، لما اطلع على كلام الخلال أول مرة طلع على كلام الخلال، يوم ما درسنا الخلال السنة الخلال، فطبعا النظر إلى حديث بإسناده خلاص، لكن لما يأتيني السلف ما أنتظر حتى حتى أفرغ من البحث، ما أنتظر أنا، خلاص جاءك اجمع له مسائلها، يبقى سمعا وطاعة مباشرة، سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. ثم تعلمنا كيف سمعا وطاعة، يبقى الأول سمعا وطاعة، بعدين كيف سمعا وطاعة. يبقى مسألة نقدر أن نناقشها، نقدر أن نتبناها، نقدر أن نضع في أصلها العام، نقدر أن ندرسها الأمة، نقدر أن نحذر من خلاف هذا المسلك، نقدر. يبقى احنا فهمنا، بس بنينا عليه على النتيجة اللي وصل إليه السلف. الآن مثلا أنت يا عدوي خليك عاقل، ما تتكلم في الأحاديث المنتهية منها، أنت تتكلم في المعل اللي أعل العلماء، رجح إعلالا ما في مشكلة. ولذا احنا دائما نقول، احنا هو دائما نقول لكم الصحيحان صحيحان، نحن نعتقد ان ما في هذه لا في بخاري ولا في مسلم حديث ضعيف، لكن مع ذلك بنقول لكم ايه، إعلال من أعلى من العلماء الكبار الدارقطن أو غيره على عين وعلى رأس، لأنه إعلال علمي. اثنين، إعلال لا يقتضي تضعيفا، في فرق بين إعلال وبين فرق بين تضعيف. يبقى دي صنعة علماء. فلما أنا الآن مثلا أنا عندي حديث التربة عند مسلم صحيح، وعارف إعلال ابن المدين، وعارف إعلال البخاري، وعارف كلام أهل العلم، وعارف فيه كذا، فأنا مع من صحح، أنا مع مسلم، أنا مع كذا، أنا مع كذا إلى آخره، بل آخذ من إعلال البخاري وابن المديني رد على إعلال الحديث، منهما آخذ رد على الحديث مثلا. لكن أنت عموما أنت متتبع، أنت تابع العلماء، سواء أنت وافقتني أو أنا وافقتك ما في مشكلة. المهم أن احنا في مسألة معينة، لفظة معينة، نحن مسبوقون من كلام السلف، يبقى للبحث مجال، للبحث مجال. إنما تأتي تبدأ بنتيجة منتهية، رواه بخاري ومسلم في حديث الأمة ناقشت بأهل بدع، يبقى أنت الآن بتضيع وقتك وبتسقط نفسك. ومن هنا أنا أقول سواء العدوي أو الحوين أو هو، لا، ذكروا هذا العلم، ذكروا من الكتب، دي مذكرة من كتب، والطالب اللي بيذكر من الكتب في طالب قوي في المذكرة ويستدل وكذا، وفي طالب أضعف، وفي طالب كذا. لكن علم يؤخذ بقواعده، بقواعد الكبار، علم يؤخذ بتطبيق العمل على يد الكبار. من هو يعني بعد علمائنا الكبار؟ هؤلاء الذين شهدت لهم الأمة بالخيرية، وشهد لهم النجباء بهذا، يبقى ناس بتذاكر، يبقى ناس بتذاكر. هو فين يعني الحوني أخذ العلم عن مين، أو العدو أخذ العلم عن مين أو كذا؟ هتقول الشيخ مقبل اخذ ايه عن الشيخ مقبل؟ طب ما احنا عندنا بيقولك الحويني اخذ عن الشيخ الالباني، اخذ ايه عن الشيخ الالباني؟ اخذ ايه؟ احنا بنتكلم بالعلم ذاته، ثم التطبيق لهذا العلم. انا استكثر جدا 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 ان واحد يكون اخذ الحديث حتى من كتب، لو اخذ صحيح حتى من كتب، ثم يفتح ملف لم يفتح، انت بتفتح ملف لم يفتح من قبل. فين القاعدة التي اعتمدت عليها؟ اين هي القاعدة؟ تقول ومما يدل على الإعلان أن البخاري رواه، شوف ده مورود موقوف ومرفوع أمامك، ثم الموقوف مرفوع نفسه، فغير مقبول هذا الأمر. يبقى نتسلم نتائج الأمة في أي باب من الأبواب، نتسلم نتائج الأمة ثم نبني على نتائج الأمة بعد ذلك. نعود إلى أصل هذا المبحث كله، وهو ما وجه أن يكون الصحابة قد اجتمعوا على شيء، ثم نذكر خلافا بعد ذلك، فهذا ما لا أتدين الله به. إذا ثبت يوما ما أن الإجماع ده غير صحيح، فيبقى أعلى الاجتهاد اعتمدنا عليه، ألا وهو نقل الأمة للإجماع هذا، وما زال الأمة تنقل أثر عبد الله بن شقيق الغفيلي وغيره من الإجماعات المنقولة في المسألة، سواء عن إسحاق أو عن أيوب أو عن أو عن أو عن أكثر من 10 إجماعات ما نقلها العلماء في هذه المسألة، حتى نقل ابن القيم في كتاب الصلاة الإجماع في كذا. فهذا إجماع منقول، فهذا نعتقده ريثما يأتي شيء يخالف هذا الأمر. إنما احنا نقول الخلاف لا يعتبر بخلاف بعد إجماع، لا يعتبر بخلاف. الإجماع على كفر الخوارج، خلاص إجماع الصحابة على هذا، على كفر الخوارج، بل الخطابي ينقل إجماع عن على كفرهم وأن الأمة أجمعت على هذا، مع إن وارد فيها ينقلون فيها
عدم كفرهم.
نعم،
نقل الإجماع على عدم كفرهم،
على عدم كفرهم.
قلتم كفرهم؟
لا، على عدم كفره. قال وارد عن الصحابة في عدم الكفر، والخطابي نقل الإجماع على عدم الكفر وكذا، وإن ورد فيه فنقول هذا مخالف، هذا بموجب التقعيد والمنقول، يبقى المنقول الإجماع. تمام، وما أحد ناقش وقال من الصحابة من كان يرى الكفر، أو من الصحابة من كان لا يرى كفر ترك الصلاة، إلى أن يأتي إشعار آخر لو وجد. هذا أنت بتتسلم نتيجة من 14 قرن إلى أن يأتي إشعار آخر، لكن أقوم أنا مع وجود هذا الإشعار أقوم بإيراد الخلاف وأعتبره مع هذا، هذا يكون موقفا ضعيفا، موقفا ماذا؟ ضعيفا. هي نأتي إلى موقف العواطف، وهل يخفى على الشافعي، هل يخفى على كذا، هل يخفى اللي هو إيه إيراد الضعيف. نقول لك هات أعلى من ذلك، هل يخفى على عمر رضي الله عنه أن الجنب يتيمم، هل يخفى على ابن مسعود أن الجنب يتيمم، هل يخفى على ابن عباس أن، يبقى نفس المسألة هنقولها فيما ورد عن الصحابة في مسائل كانت هذه المسائل قد تشتبه واشتهر العلم بها بعدهم لما دونت الأحاديث وجمعت الروايات أو إلى غيره. أنا على كل حال يعنيني التقعيد، وهو إذا ثبت إجماع فكل خلاف يرد بعده إنما يكون خلافا غير مقبول، وكل خلاف ثابت، إجماع ثابت لا يصح خلاف بعده، خلاف ثابت، خلاف ثابت يعني مسألة اجتهادية وثابت فيها الاجتهاد فلا يصح ذكر إجماع بعده. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن هذه الأمة لا تجمع على خطأ. يبقى أنا عندي ما الطريق بقى؟ العلم التقعيدي، واحد أن الأمة لا تجتمع على خطأ، وأن القول بإجماع بعد خلاف مستقر أو خلاف بعد إجماع مستقر يجوز أن الأمة تجتمع على خطأ، وهذا ما لا يقبل مطلقا. أن يخطئ الواحد في مخالفة الإجماع الاثنين العشر أهل بلد وارد، أن يخطئ الإجماع إجماع الأمة غير وارد. ومن هنا رد العلماء على قاعدة الإمام مالك لما قال عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة لا ليس بحج، ولا عمل أهل مصر، ولا عمل أهل الشام، ولا إلى آخره. يبقى أن يرد الخطأ إلى الواحد أو الجماعة من الناس هذا وارد، أن يرد الخطأ إلى ما اتفقت عليه الأمة غير وارد، هذا واحد. اثنين، نقل الإجماع، ثلاثة، أن أحدا لم يذكر ما يناقض الإجماع بذكر خلاف، وأن الإجماع هذا غير ثابت، يبقى إجماع وثابت ومنقول فلا نورد فيه خلافا بعد ذلك، أو خلاف ثابت منقول فلا نورد فيه إجماعا بعد ذلك، كقاعدة سواء تعلقت بالدليل أو تعلقت بالمدلول. تعلقت بالدليل ثبوتا وتعلقت بالدليل دلالة، الدلالة والثبوت إذا ثبت باتفاق، إذا دل الدليل على دلالة باتفاق وحكم باتفاق فلا يجوز أن الإنسان ينازع هذا الشيء فيما بعد. نعم
شيخ الإسلام.
نعم نعم.
قال السخاوي رحمه الله تعالى ونحوه: قال الخطيب: اختلاف روايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا، لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ويذكره مرة على سبيل الفتوى بدون رفع، فيحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعا، لكن خص شيخنا هذا بأحاديث الأحكام. أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى النظر، يعني في توجيهه الإطلاق، وإلا فقد تقدم أن حكمه الرفع لا سيما وقد رفعه أيضا.
نعم ده مسألة ثانية أخرى أيضا، وهي إن لم يرفع الصحابة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن هذا مما لا يعلم بالرأي، فيكون حكم حكم ماذا؟ المرفوع. ولهذا ليس إعلانا له، ليس إعلانا، لكن فقط هو نسبة الحديث، فيقال موقوف له حكم رافع أو مرفوع. نعم، لكن إذا كنت تقصد حديث ملك الموت، الموقوف مرفوع نفسه، لأن في الموقف لما قال أبو هريرة ثم قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، نفسه فيه الموقوف، ذاته في المرفوع فضلا عن ذات المرفوع. لكن الحديث إذا انتهى إلى الصحابي فهو الموقوف، فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فحكمه حكم ماذا؟ المرفوع. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهج السنة: وقد قامت الأدلة الكثيرة على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، بل ما أمرت به الأمة فقد أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأمة أمرت بطاعة أبي بكر في إمامته إلى أن قال: ودعوى أن الأمة قد تجتمع على الضلالة والخطأ كما يقول ذلك من يقوله من الرافضة الموافقين للنظام.
نعم، يعني عندهم الرافضة، عندهم الأئمة معصومون لكن الأمة ليست معصومة، يعني الأئمة غير الأمة، مع أن العكس نقول الأمة معصومة والأئمة غير معصومين، هم عندهم الأئمة معصومون والأمة غير معصوم. نعم. قال فصل.
قال ابن القيم نعم. رحمه الله تعالى:
انت ما انتبهت يا اخ فاروق الان، نتائج الامه صح، تطبيقك العام اللي قلت ايه؟ قلت احنا فلما ننظر الامه هنجد الامه نقل الاجماع والامه نقل الخلاف، فاحنا نعمل ايه كده؟ خدنا نتائج الامه. انت لم تنتبه الى ترتيب نتائج الامه، ما ده اللي احنا بنتكلم فيه طول الفتره دي، يعني هذا المبحث كله ترتيب نتائج الأمة. هل الأمة الآن اختلفت في عصر من العصور؟ يبقى ما فيش إجماع. لكن ترتيب الأمة هنا إيه؟ أمة أجمعت ثم جاء بعض من خالف، طيب يبقى الترتيب هنا يقتضي إيه؟ رد من خالف. بس أنت الآن امرأة أجنبية سبقت أنت بالزواج، ما يصح لي، ثبت العقد لك، قطعة أرض سبقت بالشراء، إذن يعني رجل باع أرضا لي ثم جاء وهي معروفة أنها أرض فلان، وجاء بعد أسبوعين وقبلك وقال لك أنا بيعك أرضي وباعه لك، باع الأرض لك وقد باعها لي من أسبوعين، بيعك ما حكمه؟ باطل، لأنه وقع بعد إيه؟ وإلا ما بعد بيعي، يبقى البيع الثاني باطل، العقد الثاني باطل. يبقى هنا ترتيب، إحنا ناخد نتائج الأم، نتائج الأمة النتائج السابقة، سبق الإجماع فلا يصح خلاف، سبق الخلاف فلا يصح إجماع، ده النتائج. طيب أمر آخر حتى يطمئن قلبك، النتيجة الثانية لا ترفع النتيجة الأولى لأنها لا تطابق، بمعنى إجماع على مسألة ثم يأتي النتيجة الثانية إجماع على خلاف، هيبقى ده إشكال، وطبعا ده محال وجوده، لكن نقول إيه؟ إجماع سبق ثم البعض خالف، فإذا كان البعض هذا إذا خالف البعض فإننا نناقش وقد نقبل أو نرد، فكيف البعض يخالف الإجماع؟ يبقى الآن احنا بنقول بناخد نتيجة أمة، لكن النتائج دي مرتبة، مبحثنا في ترتيب، ألا وهو من الأسبق، الحكم للأسبق، إنما الحكم هذا لمن سبق، هذا مناخ من سبق. طيب سبق إجماع فلا يورد خلاف، سبق خلاف فلا يورد إجماع. مش احنا بقى خدنا نتائج الأمة وجدنا إجماع وبعدين خلاف، ده مش نتائج الأمة، نتائج الأمة الإجماع. لكن ده الوارد في الأمة، الوارد في الأمة ان في ناس خالفت، واحنا عندنا عشرات المسائل من هذه ان لم يكن مئات المسائل، انه قد يرد المخالفة فيأتي من بعد ذلك من يجعلها خلافا، مثل ما استنى في الصحابة رضوان الله عليهم. لا أعلم أن عمر بن الخطاب رجع عن قولي في تيمم الجنب، ولا ابن مسعود، لا أعلم، ومع ذلك الأمة لم تعتبرها خلافا، اعتبرتها مخالفة، اعتبرتها مخالفة. لكن هيأتي من يحكي هذا خلافا ويستدل له، مثل ما وقفنا احنا عند إجماع الصحابة على تفضيل عثمان، في من حكى خلافا، نفس شيخ الإسلام اللي بيحكي الإجماع بيحكي الخلاف، بيقول فمنهم من قدم ومنهم من توق ومنهم من ربع، يعني ذكر فيها أقواله، ثم هو نفسه ينقل إجماع. كيف ينقل شيخ الإسلام الإجماع ويقول ويدل على هذا النص والإجماع والاعتبار ثم يذكر في ذلك الخلاف، وفي موضع ثالث يقول بالرجوع عن هذا. لكن إرادة الخلاف من أصله وهو يعتقد الإجماع، يبقى ذكر باعتبار الواقع وليس باعتبار الاعتداد بهذا الواقع. يبقى أنا ما أقول نتائج الأمة اسمها إيه؟ النتائج النهائية. النتائج النهائية إنما يحكم لمن سبق في مسألتنا، ألا وهي خلاف وارد عن الصحابة لا تورد إجماعا، ده اللي احنا بنركز عليه في كلامنا الآن، إجماع وارد عن الصحابة فلا تورد خلافا، مش لا تورد أقوالا وردت، انه وجد من قال وجد من قال وجد من قال وجد من قال، ما في مشكلة. واليوم في مسائل لا يعرف الخلاف فيها في العصر هذا، لا يعرف. احنا مثل مثلا كلام الشيخ الألباني في تحريم صيام السبت، ما عرفنا عن احد وموجود. مثل ما مر معنا مسألة الخطبتين في العيد، مسألة التكبير، هذه مسألة احنا كنا نعتقد فيها شيئا بناء ايضا على المنقول، فمثلنا يجهل ويعلم. لكن لما علمنا، مش علمنا خلاص يبقى انت بتطبق وخلاص، لا، لانها في قواعد، في قواعد للعلم، لابد يكون قول مبني على قواعد من اهل العلم، قواعد الأمة، قواعد الأمة. فقواعد الأمة انه من خيمة اجماع، وهل الأمة اذا اجتمعت على شيء يمكن ان تجتمع على خطأ حتى اورد نقاشا بعد ذلك. يبقى النتائج الواردة في نتائج مقبولة ولا تقبل خلافا، وفي نتائج موجودة الخلاف موجود فيها، فيكون دوري هو الترجيح بين قولين، دوري هو الترجيح بين قولين، وإلا كما قلنا لما كان ثقة فيما نقل عن سلف في الإجماع أو اختلاف، ولما كان معنى لاتباع من سلف، اتباع من سلف لا أخرج عنه. والأمة متفقة، هتجد كلام شيخ الإسلام أيضا متفقة، أننا لا نخرج عن الأمة في إجماعها ولا في خلافها، لا إذا اختلفت ولا إذا أجمعت، لا إذا اختلفت ولا إذا أجمعت. ولهذا من مما ناقشنا به الرضواني هو هذا، يعني الآن من اللي فتح كتاب المقدس هذا اللي بتقول مقدس، من اللي فتح هذا المقدس الذي أنزله الله؟ نعم، توراة والإنجيل، لما الموجود ده كتاب مقدس، ده كتاب محرف، حرف يحرف تحريفا، حرف رباعي فهو محرف، اسم مفعول، مش مقدس قدس فهو مقدس، محرف، بدل مقدس محرف، ويوصي بطبعات أفخر الطبعات حتى تسنى لنا النظر في بسهولة والبحث. هذا رجل جاي منين ده؟ يبقى إذن يبقى دي مناقشة من الأول أقول غير واردة. أنا ما تقوليش بقى تعالى شوف أهو، أنا مش هشوف أصلا، أنا رؤيتي مخالفة للسلف، رؤيتي لهذا مخالف للسلف غير مبحوث. طب خد بس، طب انظر، طب شوف، ولن أنظر، ولن أنظر في هذا. ليه؟ مغلق، الباب مغلق، أن الحديث إذا ليس حدث رسما دل على عدد، مثلا لو حدث دل على عدد آخر غير مقبول المناقشة والبحث أصلا. إن حصرك الأسماء دي، الأسماء اللي تعرف الله بها العباد قطعا غير مبحوسة، فنتائجه غير. أتعب نفسه يا أخونا فاروق، أتعب نفسه وأجهد نفسه إجهاد عظيم جدا، ولو إنه تابع السلف الأسماء والصفات وعلم الأمة بقاعدة كان نستريح، لكن فعلا داخل في مطحنات. يعني الرضواني والعد 99 عاش على كده ظهر، وبعدين بعد كده طلع 99 تانيين، أذا خد له مرحلة. طيب الرضواني والكتاب المقدس واخذ أسماء، هذا معاناة معاناة. الرضواني والعد من الحديث نفسه، الدلالة على 99 من الحديث نفسه. الرضواني وعدم اعتبار الحديث الحسن في شمود الاسم، الرضواني وإخراج اسم الله من العد، يعني داخل يناطح الرضواني والجزم من الأسماء اللي جمعها هي الأسماء التي تعرف الله بها العباد. ما جرؤ عالم يقول هذا الكلام؟ أنت قل بحسب استطاعتي. طيب لو إنه درس كتاب زي القواعد المثلى لابن عثيمين، ابن عثيمين ما هو مضى ولم يسمع عنه أحد، ابن القيم مضى ولم يسمع عنه أحد، شمعنا الرضواني؟ الرضواني وصار يوالي ويعاد على ذلك. ليه يا أخواني أنا أقصد إيه الرضواني أو العدوي أو ياسر برهامي فيما أوجد من نتائج في في المقصود يا أخواني بارك الله فيكم، أن الإنسان يختصر حياته ويأخذ نتائج الأمة، يأخذ نتائج ماذا الأمة ويبني عليها. يبقى أنا ببني على أساس متين، إنما أنا سأضيع جهدي طيلة حياتي وفي النهاية أكون قد خالفت سلف الأمة، ما يصلح هذا. نعم.
قال فصل: وكان يسلم بنفسه على من يواجهه.
يكفي. قد يعبر عن هذا، يعني اختلفوا باعتبار واقع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الله ورسوله بتوفيق الله.